من يعرف لي الحديث الصحيح لذاته؟ الحديث الصحيح لذاته، اذكر تعريف الحديث الصحيح لذاته. تفضل. احسنت. غير معلل ولا شاذ او غير شذوذ ولا علم. طيب، الحديث الحسن لذاته، الحديث الحسن لذاته. هيا مشاهد. أي شيء؟ أول تعريف إيش؟ نقل عدل، خف ضبطه، متصل السند، غير معلل ولا شيء. طيب، الحسن لغيره، الحسن لغيره. أي شيء؟ أعد. ما سمعت؟ ارفع. هو الخفيف الضعف اذا تعدد الطرق. احسنت. طيب، نقرا اليوم. جاءتني بالامس اقتراحات مختلفه بخصوص الشرح، بعضها يطالب بالتطويل، وبعضها يقول نحذف الاسئله التي في اخر الدرس، وبعضها يقول نقرا من النزهه يعني نعلق على النزهة، وجاءني ما يناقض ذلك. على كل حال، الوقت ضيق كما تعرفون، ونحن مضطرون إلى الاستعجال، وأنا أرجو أن يكون يعني مبتغاكم يحصل بالتوسع في الأسابيع الآتية. فغرض الإخوان أن يكون هذا الأسبوع فيه شرح سريع وإشارات سريعة على عامة علوم الحديث، ثم يكون هناك نوع من التوسع في الأسابيع الآتية لمن أحب التوسع. فلا نريد أن يعني نخالف هذا النظام الذي قرره الإخوة القائمون على هذه الدورة، فسوف نبقى على قراءة النخبة والتعليق عليها، ولعلنا نقصر من وقت الأسئلة ونعطي الشرح وقتا أطول، يعني من باب إرضاء جميع الأطراف إن صح التعبير. فأحد يقرأ من النخبة؟ من يقرأ؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في نخبته، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في نخبته: وزيادة راويهما مقبولة ما لم فإن جمع فللتردد في الناقل حيث التفرد، وإلا فباعتبار إسنادين.
يقول الحافظ ابن حجر:
فإن جمع يعني هذين الوصفين الحسن والصحة في وصف حديث واحد، فلهذا الجمع حالتان، يعني بهذا المسألة المشكلة التي أثارها الإمام الترمذي عندما وصف كثيرا من الأحاديث في جامعه بقوله حديث حسن صحيح. وسبب إشكال هذه المسألة هو أن الحسن كما درسنا قبل قليل مرتبة أقل من مرتبة الصحيح، والصحيح مرتبة أعلى منه، فكيف يجتمع في حديث واحد بأن يوصف بالحسن وأن يوصف بالصحة في آن واحد، مع أن بين الوصفين فيما يظهر نوع من التناقض؟ واضح يا أخوان؟ هذا هو إشكال هذه المسألة. وقد اختلف أقوال العلماء في حل هذا الإشكال، ولهم في ذلك أقوال متباينة ومختلفة. أحد هذه الأقوال هو قول الحافظ ابن حجر في النخبة الذي قرأناه الآن، حيث يقول: فإن جمع الوصفان فللتردد في الناقل حيث التفرد. يقول الحافظ ابن حجر: الأحاديث التي وصفها الترمذي بأنها حسن صحيح لها حالتان. الحالة الأولى أن يكون هذا الحديث الذي وصف بذلك حديث غريب فرد لا يعرف إلا من طريق رجل واحد وليس له إلا إسناد واحد. والحالة الثانية أن يكون له أسانيد متعددة. فإذا كان الحديث الذي قال عنه الترمذي حسن صحيح حديث غريب فرد، فسبب قول الترمذي حسن صحيح هو للتردد في الناقل في ناقل هذا الحديث الذي قال عنه الترمذي حسن صحيح. معنى ذلك أن الترمذي متردد في حالة أو في حكم هذا الراوي، هل هو ممن يستحق أن يصحح حديثه أم ممن يحسن حديثه، فكأنه في مرتبة وسط بين الحسن والصحة، فربما بعض النقاد تجرأ ووصف حديثه بالصحة، وبعضهم احتاط ووصف حديثه بالحسن، والترمذي متردد بين الحالتين، لا هو بالذي ظهر له رجحان تصحيح حديث هذا الراوي فيصحح ويحكم بالصحة وحدها، ولا هو بالذي استطاع أن يجزم بأن هذا الراوي نزل عن مرتبته الصحيح فيحكم على الحديث بالحسن وحده، فيقول حسن صحيح، يعني حسن أو صحيح، معنى العبارة يكون حسن أو صحيح، فكأنه متردد بين الوصفين وبين الحكمين. واضح يا أخوان؟ إذن يكون قول الترمذي حسن صحيح على الحديث الغريب الفرد معناه إيش؟ حسن أو صحيح، يعني للتردد، يكون قوله حسن أو صحيح للتردد، وهذا معنى قول الحافظ فللتردد في الناقل حيث التفرد، يعني إذا كان حديث فرد فيكون الترمذي مترددا بين الوصفين. طيب إذا كان الحديث ليس غريبا بمعنى أن له أسانيد متعددة إسنادان فأكثر، فما معنى قول الترمذي حسن صحيح؟ يقول الحافظ ابن حجر فباعتبار إسنادين، يعني أنه حسن باعتبار إسناد، صحيح باعتبار إسناد آخر. الآن نحن قررنا أن له أكثر من إسناد، فمعنى ذلك أن الترمذي وقف على بعض أسانيد هذا الحديث أو على أحدها مما يستحق أن يوصف بالحسن، وهو جازم بوصفه بالحسن، وإسناد آخر الترمذي جازم بوصفه بالصحة، من أجل ذلك قال حسن صحيح، يعني حسن وصحيح. أي نعم، المرة الأولى قلنا أو المفيدة للتردد، المرة الثانية نقول و المفيدة للجمع. فنقول معنى قول الترمذي في غير الحديث الغريب حسن صحيح يعني حسن وصحيح. مفهوم يا مشايخ؟ نعم. كذلك على قول الحافظ ابن حجر يكون مراد الترمذي أن يبين لنا أن هذا الحديث له إسناد حسن لذاته وإسناد صحيح لذاته، فهو أرقى مما لو قال صحيح فقط على هذا المعنى. أي تمام، لكن لو قال صحيح لربما فهم السامع أنه صحيح لغيره، عرف؟ أو لربما هذا على رأي الحافظ، أو لربما فهم السامع أنه له إسناد واحد صحيح لذاته، لكن لما يقول حسن صحيح يعطي انطباع للسامع وللقارئ لكتابه أن لهذا الحديث أكثر من إسناد، فهو أقوى مما لو قال حسن صحيح. على كل حال هذا رأي الحافظ ابن حجر، ولا أريد الدخول أيضا في مناقشة هذا القول، لكن هناك قول آخر للذهبي ولشيخه ابن دقيق العيد لعله هو الأقرب عندي إلى الصواب، هو أن معنى قول الترمذي حسن صحيح في كل الأحوال يساوي صحيح، سواء كان الحديث فردا غريبا أو كان الحديث له أكثر من طريق. تقول لي طيب كيف يجمع ما بين الوصفين ويقول حسن صحيح ومراده صحيح؟ فأقول لك لأن وجود الصفة الدنيا لا يعارض وجود الصفة العليا. وأضرب لذلك مثالا دائما بمثل قولنا عن المسلم المؤمن، نقول فلان مسلم مؤمن، مع أن الإسلام خاصة إذا اجتمع مع الإيمان افترق كما تعرفون. فلو قلت مسلم مؤمن كان ممكن أن يعترض علي إنسان ويقول كيف تقول عن هذا مسلم مؤمن والإسلام مرتبة أقل من مرتبة الإيمان؟ فأقول إن وجود الصفة الدنيا لا يعارض وجود الصفة العليا، فلا أظن أن أحدا يعترض على واصف لأحد المؤمنين بأن يقول عنه مسلم مؤمن. هل في ذلك يعني غضاضة أو إنكار لو قلت عن إنسان مسلم مؤمن؟ ما في شيء، وصف صحيح. كذلك تماما لو قلت عن حديث حسن صحيح، فكأني قلت هو بلغ مرتبة الحسن وتجاوزها إلى مرتبة الصحة، كما لو قلت مسلم مؤمن يعني أنه بلغ مرتبة الإسلام ثم تجاوزها إلى مرتبة الإيمان. فلعل هذا هو الأرجح في تفسير قول الترمذي، ولذلك أدلة واعتراضات على كلام الحافظ ابن حجر، وكلام طويل لكن لا نريد التطويل في بيانه. لحظة، هناك مسألة مهمة أيضا متعلقة بهذا الباب، وهو شرح كلام الترمذي في تعريفه للحديث الحسن. الإمام الترمذي عندما عرف الحديث الحسن في كتابه العلل الصغير قال في تعريفه كما عندكم في النزهة: كل حديث يروى أو يكون يروى لا يكون راويه متهما بكذب، ويروى من غير وجه نحو ذلك، ولا يكون شاذا. الترمذي بهذا الكلام يعرف أي قسمي الحديث الحسن؟ الحسن لغيره ولا الحسن لذاته؟ أعيد التعريف، يقول: كل حديث يروى لا يكون راويه متهما بكذب، ويروى من غير وجه، ولا يكون شاذا. نعم أحسنت، يعرف الحديث الحسن لغيره بدليل قوله ويروى من غير وجه. لو كان يعرف الحديث الحسن لذاته لما اشترط أن يكون مرويا من غير وجه، فهو يعرف الحديث الحسن لغيره. والإشكال في هذه الناحية هو أن الترمذي مع أنه عرف الحديث الحسن لغيره إلا أنه كثيرا ما يصف بعض الأحاديث في جامعه بمثل قوله: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. فإذا قال حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، يكون هذا الحديث حسن لذاته ولا حسن لغيره؟ حسن لذاته، لأنه يصرح بأنه ليس له إلا إسناد واحد وحسن. وما الحديث الذي ليس له إلا إسناد واحد وهو حسن مع ذلك؟ الحسن لذاته ولا شك. فأحدث هذا الأمر إشكال، قالوا الترمذي يقول الحسن عندي الحسن لغيره، ثم نجده في كتابه يصف بعض الأحاديث فإذا به يريد بالحسن الحسن لذاته، فما حل هذا الإشكال؟ يقول الحافظ بن حجر: حله سهل ميسور، وهو أن الترمذي إنما عرف أحد قسمي الحسن عنده وترك تعريف القسم الآخر. تقول طيب لما خص أحد القسمين بالتعريف دون الآخر؟ قال الحافظ بن حجر: لأحد سببين أو لكليهما. الأول: إما لأن هذا القسم الذي عرفه وهو الحسن لغيره قسم غامض يحتاج إلى بيان، ومن أجل ذلك خصه الحافظ ابن حجر بالبيان، وإما أنه اصطلاح جديد للترمذي خاصة فأراد أن يبين هذا الاصطلاح مفهوم يا مشايخ؟ واحد، إما أنه اصطلاح غامض لذلك خصه بالبيان، أو لأنه اصطلاح خاص به، يعني أول من تكلم به واصطلح عليه هو الترمذي ومن أجل ذلك بينه وخصه بالبيان. ويحتمل أن يكون سبب تعريف الترمذي للحسن لغيره دون حسن لذاته، كلا الأمرين مجتمعين. مفهوم يا أخوان؟ طيب اقرأ. نعم، هذه مسألة مشهورة ولها تأثير عملي كبير ومهم، وهي مسألة زيادة الثقة وحكمها، وهي من المسائل التي اختلف فيها اختلافا كبيرا بين العلماء، وما زالت في حاجة إلى دراسة واسعة تستجلي بعض النواحي الغامضة فيها بدراسة تصرفات العلماء والمحدثين حيالها. يتكلم المحدثون في هذه المسألة عن الحديث فيما إذا رواه جمع أو واحد بلفظ، ثم تفرد راو ثقة بزيادة في متن هذا الحديث، زيادة في متن الحديث، هل تقبل هذه الزيادة أو لا؟ سوف يأتي إن شاء الله معنا أن الراوي الثقة أو المقبول إذا خالف من هو أولى منه فحديثه إيش يسمى؟ شاذ، وهذا كنا ذكرناه في تعريف الحديث الصحيح. فهل تعتبر زيادة الثقة مطلقا من قبيل الحديث الشاذ لأن هذا الراوي زاد فيه ما لم يزده غيره، وربما كان الذي لم يزد أكثر عددا أو أوثق وأرجح، أم أنها تقبل مطلقا، أم أن في الحكم تفصيل؟ لا شك أن في الحكم تفصيل. الحافظ ابن حجر مال إلى التفصيل الذي قرأناه، وهو قوله وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق منه. فمعنى هذه العبارة أن لزيادة الثقة حكمان أو حالتان، الحالة الأولى إذا كانت الزيادة غير منافية، غير منافية يعني لا تنافي الرواية التي لم تأتي بهذه الزيادة، فإذا كانت الرواية فيها الزيادة لا تنافي الرواية التي ليس فيها الزيادة، يقول الحافظ ابن حجر هنا نقبل هذه الزيادة مطلقة ما دامت غير منافية. الحالة الثانية هي فيما لو كانت منافية، هنا يقول الحافظ ابن حجر نلجأ إلى الترجيح فننظر أي الروايتين أقوى من الناحية الإسنادية، فإن كانت الرواية التي فيها الزيادة راويها أوثق أو اجتمع على هذه الزيادة عدد من الرواة والذين أنقصوها أقل عددا أو أقل حفظا، هنا نقدم الرواية التي فيها الزيادة، وإن كان العكس فالعكس، نلجأ إلى الترجيح، ويكون عندها الراجح هو الصحيح المقبول المحفوظ، والمرجوح هو الضعيف الشاذ المردود. مفهوم المشايخ؟ هذا قول الحافظ ابن حجر. طيب الآن بعض الأخوان يقول لي أعد، لكن الآن أعيد بصيغة أخرى، وهي بيان مذهب ابن الصلاح من هذه المسألة، حيث فصل تفصيل أكثر أنواع، حيث جعل لزيادة الثقة ثلاثة حالات. الحالة الأولى هي أن تكون الزيادة غير منافية وغير مؤثرة، غير منافية وغير مؤثرة، وذلك فيما لو كان الحديث يتضمن جملا مختلفة أشبه ما تكون بالأحاديث المنفصلة، كل حديث منها يصلح أن يكون حديثا منفصلا. فروى بعض الرواة بعض الجمل، وبعضهم روى الحديث كاملا بجمله كلها، وكل جملة تنفع أن تكون حديثا منفصلا لا علاقة لها ولا تأثير لها على بقية الحديث. يقول ابن الصلاح في هذه الحالة نقبل الزيادة مطلقا لأنها غير منافية وغير مؤثرة. الحالة الثانية وهي المناقضة لهذه، فيما لو كانت الزيادة منافية ومعارضة، قال هذه نردها مطلقة، الزيادة المنافية. طبعا ابن الصلاح يتكلم فيما إذا كان الزائد واحد في مقابل جمع لم يأتوا بالزيادة، لذلك لم يقل بالترجيح، وإلا هو في مثل هذه الحالة لو كان العكس، يعني الذي أنقص واحد والذي زاد جماعة، هنا نقبل الزيادة ولا شك. لكن ابن الصلاح كان كلامه فيما لو كان الزائد واحدا والمنقص جماعة وكانت الزيادة منافية، هنا نرد الزيادة مطلقة. الحالة الوسط هي فيما إذا كانت الزيادة غير منافية لكنها مؤثرة على المعنى، غير منافية لكنها مؤثرة على المعنى، وعلى ذلك جل الزيادات التي يحدث فيها خلاف بين العلماء، بين قابل لها ومحتج بها وراد لها غير محتج بها، هي زيادات غير منافية لكن مؤثرة على المعنى. كيف تكون مؤثرة؟ إما بتقييد مطلق أو بتخصيص عام أو ما شابه ذلك. هذه الزيادة ذكرها ابن الصلاح وسكت عن حكمها، لم يذكر حكم هذه الزيادة، وكأنه أراد الإيحاء بأنه ليس لها حكم مضطرد، ليس لهذا النوع من الزيادات حكم مضطرد، لا نقول بقبولها مطلقا ولا بردها مطلقا. هذه نلجأ فيها إلى الترجيح بين كل مسألة جزئية، فربما رجحنا في بعض المسائل قبول الزيادة وربما رجحنا عدم قبولها. مفهوم يا مشايخ؟ طيب، ولا نريد أيضا التطويل بأكثر من ذلك. اقرأ. طيب، قبل هذا نلمح إلى كلام ذكره الحافظ بن حجر وهو مهم. ذكر الحافظ بن حجر أن جماعة من الشافعية أطلقوا القول بقبول زيادة الثقة ونسبوا ذلك إلى الإمام الشافعي، فيرد عليهم الحافظ بن حجر ردا قويا ويقول هذا ليس بصحيح عن الإمام الشافعي، بل كلام الإمام الشافعي صريح في أنه لا يقبل زيادة الثقة مطلقا ولا يردها مطلقا، بل حاله في ذلك حال غيره من المحدثين الذين يفصلون في حكم زيادة الثقة كما ذكرنا لكم، وهو يريد بذلك بعض فقهاء الشافعية من أمثال الإمام النووي الذي أطلق القول بزيادة الثقة في كتبه في علوم الحديث وفي كتابه الكبير المشهور في الفقه الشافعي المجموع، فإنه كثيرا ما يقبل زيادة الثقة ويصححها محتجا بقوله وزيادة الثقة مقبولة، وجعل هذه قاعدة مطيدة في كل زيادات الثقة، فرد عليهم حافظ بن حجر هنا وعلى غيره من أئمة الشافعية الذين أطلقوا القول بزيادة الثقة. ثم يقول الحافظ بن حجر فإن خولف، إيش يعني منه اللي خولف؟ الحديث المقبول. فإن خولف الحديث المقبول بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ، يعني لو وجدنا حديثا حسنا أو صحيحا عارضه حديث حسن أو صحيح، نقصد معارضة إسنادية، يعني أحد الرواة مثلا رواه مقطعا والآخر رواه مرسلا، أحدهما رواه بزيادة في المتن والآخر رواه بنقص في المتن، ففي هذه الحالة يقول الحافظ ابن حجر ننظر في هذه الاختلافات، فإذا كانت فإذا وجدنا أن إحدى الروايات أرجح من ناحية الإسناد بأن يكون رواتها أوثق حفظا وأتقن ضبطا أو أنهم أكثر عددا من الرواية الأخرى، فإننا نحكم على الرواية الأقوى والأرجح هذه الأولى بأنها رواية محفوظة، وعلى الرواية المردودة المخالفة بأنها شاذة. مفهوم يا مشايخ؟ وضرب على ذلك الحافظ بن حجر مثال، قال: مثال ذلك ما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا توفي في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يدع وارثا إلا مولا هو أعتقه الحديث. قال: وتابع ابن عيينة على وصله ابن جريج وغيره، وخالفه محمد بن زيد فرواه عن عمرو بن دينار عن عوسجة ولم يذكر ابن عباس. قال أبو حاتم: المحفوظ حديث ابن عيينة. انتبهوا يا أخوان، اتفق ابن عيينة وابن جريج على رواية هذا الحديث عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا متصلا. وابن عيينة سفيان الإمام المشهور الثقة الحافظ، وابن جريج كذلك إمام ثقة، إلا أن فيه تدليس، لكن رواية ابن عيينة جبرت تدليسه. خالف هذين الإمامين إمام حافظ آخر ثقة أيضا وهو حماد بن زيد، فروى هذا الحديث عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن النبي صلى الله عليه وسلم بحذف ابن عباس، فأصبح الحديث من رواية حماد بن زيد حديثا مرسلا غير متصل، وتعارضت الروايتين بهذه الصورة، إما أن يكون الحديث صحيح فيما لو رجحنا رواية سفيان بن جريج، أو يكون الحديث ضعيف فيما لو رجحنا رواية حماد بن زيد. وبنظرة لا أقول سريعة، لكن بنظرة يعني لا تحتاج إلى كثير تعب، لا شك أننا سوف نرجح رواية سفيان بن عيينة وابن جريج، أولا لأنهما إمامان، ثانيا لأن الوهم والخطأ إلى الواحد أقرب منه إلى الاثنين. من أجل ذلك رجح أبو حاتم الرازي رواية ابن عيينة وابن جريج على رواية حماد بن زيد، فنسمي رواية ابن عيينة وابن جريج رواية محفوظة لأنها قابلت رواية حماد بن زيد التي نسميها شاذة، فحديث حماد بن زيد شاذ، وحديث سفيان وابن جريج حديث محفوظ. إذن ما هو تعريف الحديث الشاذ؟ ذكره الحافظ بن حجر عندكم هنا بصورة واضحة، حيث قال: وعرف من هذا التقرير أن الشاذ ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه، في صفحة 98، ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه، هذا هو الحديث ليش الشاذ. طيب ماذا يكون تعريف الحديث المحفوظ؟ نعم تفضل. اي نعم، الزيادة في الإسناد، اي قد تكون في الإسناد وقد تكون في المتن. نعم، ما تعريف الحديث المحفوظ إذن؟ أنت ارفع صوتك كذا. مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. لا، أدق من هذا، هذا جيد لكن نريد أدق من هذا. نعم تفضل. كيف؟ أعد من أولها. إيه بس فيها لفة شوية، حاول تتقن التعريف أكثر، يعني متعب كذا فهم التعريف بهذه الصورة متعب. نعم أحسنت. الرواية الراجحة بمخالفة المقبول، الرواية الراجحة بمخالفة المقبول، هذا تعريف إيش؟ المحفوظ. الرواية الراجحة بمخالفة المقبول.